أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. البداية نحمي الإخوان والأصدقاء ولنا وللأمة جميعا من شباب العدو عن الأراضي الإسلامية وأسرارها الفظيعة. تمام المساعدات وبذل الجهد من الإخوان والشباب المسلمين في المنطقة. وهذا من منن الله علينا وعلى الأمة جميعا. الآية تشير إلى مسألة مهمة يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما معنى هذه الآية وما معنى نصرة الله؟ وهل الله تعالى بحاجة من انتصارنا ونصرتنا؟ ما احنا نعلم البديهي والوجدان أن النصر من الله تعالى كما في الآية وصرح وما النصر إلا من عند الله العزيز. أو مثلا في آية تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معنى هذه الآية أنه عندنا أحكام وقوانين وملاكات دينية وشرعية لا بد للقيام بهذه الملاكات واتباع القوانين الشرعية والقوانين الأخلاقية في المجتمع. والإنسان إذا يقوم بواجبه وبتكفيره بالنسبة إلى إحراز هذه المسائل فإنه ينصر الله تعالى اتباع هذه القوانين اتباع هذه الأحكام. وحقيقة نصرة الله تعالى وانتصار الله هي عبارة عن انتصار الدين وانتصار الشرع. والشرع والدين عبارة عن مجموعة قوانين والأحكام المدونة. كما إحنا نشوف أن الله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والله تعالى ليس له حاجة بالأخذ من أموالنا، ولا حاجة له بصرف الأموال، لأنه مجرد من كل شيء ومنزه عن الشوائب المادية والطبيعية. فكما في الروايات أنه من يبرز فقيرا ومؤمنا وحاجة إلى الاستغراق، كأنما يبرز الله تعالى. وحتى أنه في الروايات مذكور الشخص الذي يبرز فقير لابد أن يقبل جده، لأنه أعطى هذا المال ودفع هذا المال إلى الله تعالى، وهذا اليد يكون متبركا بهذا الإيثار وبهذا الإنفاق. فالمعنى أنه على حسب الجزئيات وعلى حسب المسائل الشخصية والمسائل العرضية لا يبقى في البين شيء سوى الله تعالى. يعني الإنسان إذا يدفع هذا المال إلى الفقير ولا يكون في نيته وفي خاطره سوى التقرب إلى الله تعالى، وسوى إخراج هذا الشخص من الاحتياج، إخراج هذا الفقير من الفقر، رفع حوائجه وقضاء حوائجه، فيكون واقعا متجها إلى الله تعالى. يعني إحنا لابد أن نرفع ولابد أن نطرح هذه المميزات الفردية. وكما إحنا بالنسبة إلى الإيثار وبالنسبة إلى الإنفاق لا نميز بين هذا الفقير وبين هذا الفقير، بل المقصود من الإعطاء ودفع الأموال إلى الفقر قضاء الحاجة المؤمن ورفع احتياج المؤمن، سواء كان هذا المؤمن من أقربائنا وأصدقائنا أو كان من شخص آخر. والمقصود من هذا المسألة هو التقرب إلى الله تعالى والقيام بواجبه والقيام بتكاليفه، بس لا يكون في البين إلا الله تعالى. هذا هو معنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فنحن نقول هذا المسألة في نفس هذا الآية: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني المسلم لابد أن يكون في أعماله وأفعاله مسألة خاصة هو المحور لجميع أعماله وأفعاله، وهو التقرب إلى الله تعالى بدون أي شيء آخر. المقصود والمنظور من صلة الرحم لا بد أن لا يكون هذا على حساب الرياء وعلى حساب المسائل المادية. المسلم لا بد أن يقصد من إيثار الأموال والإنفاق على الفقراء، لابد أن لا يكون همته سوى الله تعالى ورفع حوائجه لا شيء آخر، لا أنه يمدحه في المستقبل بأنه شخص سخي وذو أخلاق كريمة. إذا يخطر هذا المسألة بخاطره ويدفع هذا الأموال بإزاء هذا القضية، يكون هذا العمل مخلوط ومختلط بالأمر النفساني وبالأمر الحقيقي، فهذا المسألة النفسانية يفسد هذا المسألة الحقيقية، ويكون حظه من هذا الإنفاق قليل. وكذا بالنسبة إلى المساعدة، المساعدات الاجتماعية، لابد أن يكون قصده بس رضا الله تعالى والوصول والتقرب إليه، لا شيء آخر. يعني المهم والمهور في كل أفعالنا وتكاليفنا بالنسبة إلى المسائل الشخصية والمسائل الفردية والمسائل العائلية والمعاشرة مع الإخوان والأصدقاء وفي المجتمع، لا بد أن لا يكون المقصود والمقصد غير هذا المسألة. نحن إذا نقوم بواجبنا بهذا النية وبهذا القصد، طبعا نطبق أعمالنا وأفعالنا على المقصود والمقصد الذي فيه رضا الله تعالى. هذا هو معنى الآية الذي يشير إليه: إن تنصروا الله ينصركم. يعني إن تنصروا الله بالقيام بواجبكم، إن تنصروا الله بالقيام بالتكاليف الدينية بدون أي مقصود ومقصد مادي، والمسائل النفسية والأهواء النفسية، المسلم إذا يقوم بهذا الشكل وبهذا المقصد، إذا يقوم بهذا الشكل إلى أفعاله وتكاليفه، طبعا لا يكون في البين إلا الله تعالى. شيء بالنسبة إلى هذا القصة الآن خطر بقلبي، أنه في زمن السيد الوالد رضوان الله عليه كان شخص سأل عنه عن كيفية معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حق علي أمير المؤمنين عليه السلام في يوم خندق وفي يوم أحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أمير المؤمنين لما قتل عمرو بن عبد الود في هذا الحرب، ضربة علي تعادل عمل الثقلين، عبادة الثقلين. ما معنى هذا الكلام؟ وإحنا نشوف في الكتب الخطباء والمؤرخين حيث يذكرون هذا القصة، يقولون أن مسألة الأحزاب، اجتماع الأحزاب كلها على الإسلام وعمام الإسلام والحجم على الإسلام، واختاروا من بينهم هذا البطل الشجاع الوحيد الفريد في العرب بالشجاعة، بحيث كان يقابل هذا الشخص 1000 بطل ورجل شجاع في المعركة، ولم يقدر أحد أن يقابل هذا، بحيث لما قال النبي 3 مرات من يقابل هذا الشخص لم يجبه أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. ومعقول أنه إن نفرض هذا القضية أنه لو قتل هذا الشخص عمرو بن عبد الود علي بن أبي طالب فكان مسألة الإسلام مختوم، لأنه لم يبقى في الإسلام شخص غير علي بن أبي طالب حتى يقابل هذا. وحجمة الكفر على الإسلام يوجب ختم الإسلام وانتفاء الإسلام بالكلية. يعني يمكن إحنا نفسر ونوجه ونبين هذا الكلام بأنه هذا المسألة لها من الأهمية ما لأهمية إبادة الثقلين، لأنه لو انتفى الإسلام ينتفي العبادة بالكلية ولا يبقى شخص حتى يعبد الله تعالى، لا يبقى مسلم ولا يبقى رسول ولا يبقى مؤمن حتى يعبد الله تعالى. فهذا المسألة هو المسألة الموجبة لإحياء الإسلام إلى يوم القيامة، وهذا معقول. ولكن يمكن إحنا نفسر هذا المسألة بشيء أعلى من ذلك. وهي أنه إحنا إذا نؤمل في هذا القصة ونفكر في أطرافها، كيفية التعامل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع هذا الشخص، وأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقتله أول مرة، لما واجه مع هذا الشخص بنحو مزعج وزعل من عمرو بن عوده بواسطه الفعال التي فعل مع امير المؤمنين عليه السلام، ترك عمرو بن عوده وراح حتى يدفع غيظه، وبعد دقائق رجع لما كان قلبه صافيا عن قتل هذا الشخص وفعاله والعمل التي عمل هذا الشخص مع أمير المؤمنين عليه السلام. هو قتله في هذا الموقع، لماذا أمير المؤمنين عليه السلام ترك هذا الشخص وراح وبعد دقائق رجع؟ الكافر كافر في كل حال، العدو للإسلام عدو للإسلام في كل حال، لماذا أمير المؤمنين عليه السلام تركه؟ لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام يشوف في نفسه أن لا يكون فعل من أفعاله ولا عمل من أعماله لا يشوبه شيء غير الله تعالى. هذا هو المهم. أمير المؤمنين عليه السلام يشوف ويفكر في نفسه، على كل حال لا بد من قتل هذا الشخص عدو الإسلام، لا بد من قتل الكافر المهاجم على بلاد المسلمين، المهاجم على الإسلام، المهاجم على بيضة الإسلام، بحيث لا يكون في قصده وقصد الكفار إلا هدم الإسلام وهدم النبي. ولا يكون شخص قائل بالتوحيد بل الكفر لا بد أن يكون مسيطر على جميع العالم. هذا هو مقصد الكفار. وأمير المؤمنين عليه السلام يشوف لا بد لقتل هذا الشخص، وهذا الشخص على كل حال يموت، بس الذي والذي أمير المؤمنين عليه السلام لا بد أن يقوم بواجبه، والشيء الذي لا بد أن يراعي في نفسه، والعمل الذي لا بد أمير المؤمنين عليه السلام أن يلاحظ هذا العمل هو بالنسبة إليه بينه وبين الله تعالى، لا بينه وبين هذا الشخص. هذا هو المهم. أمير المؤمنين عليه السلام يشوف أنه لا بد لقتل هذا الشخص وعلى كل حال هذا يموت، ولكن لا بد من إصلاح نفسه لأي جهة ولأي مقصد وغاية وهدف أمير المؤمنين يقتل هذا. يقتله لأنه ضرب على رأسه، يقتله لأنه كان عدوا للرسول، يقتله لأنه وقع أمامه، يقتله لأنه شتمه وسبه. لا، كل هذه المسائل بعيد عن الله تعالى. هذه المسائل مسائل نفسية. المهم بالنسبة إلى علي بن أبي طالب إصلاح العمل لله، هذا هو المهم. إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابد أن يصلح عمله. هذا الشخص يموت على فعله. إذا يصلح فعله ويصلح فعاله يكون في البين هو الله تعالى. إن تنصر الله تتحقق في هذا الموضع، وإلا يكون كما مثلا في معركة أخرى، الشخص الذي راح وقال لهذا أني أشوف الكفار، مثلا هذا الشخص راكب على الحمار، حمار وأبيض حمار وأجبد وكان حمار، وقال أني مثلا أروه وأقاتله وأخذ حماره، وفي الصدفة هو قتله، أن النبي قال هو لم يكن شهيدا بل يكون شهيدا في أخذ الحمار، ممكن يكون شهيدا بالنسبة إلى مصر. وكم فرق بين هذا المسألة وبين هذا المسألة؟ ولهذا صار علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لهذا المسألة، لأنه لا يدخل غير الله تعالى في فعله وفي أعماله، حتى بطرفة العين، حتى بالنسبة إلى ذرة، حتى بأقل من كل شيء. لهذا يروح ويرجع، وإذا يدفع نار غيظه ويكون علبه مستوى الطرفين بالنسبة إلى قتله وبالنسبة إلى إبقائه في هذا الحال، ففي هذا الحيث يقتله. لازم للإنسان أن يراعي هذا المسألة في كل أفعاله وفي كل أعماله. هذا المسألة خطيرة جدا جدا، هذا هو المهم بالنسبة له. ولا يفيدنا غير هذا، يعني إحنا لو دفعنا كل ما في الأرض إلى الفقراء، ولو نجاهد في سبيل الله في طول عمرنا، ولو نقوم بواجبنا في كل مسائل وفي كل حقنا، ولا يكون في خاطرنا ولا يكون في قلبنا غير هذا المسألة، لا يفيدنا أبدا أبدا. إخلاص العمل لله، هذا هو المهم. ولهذا نقول أن فعل أمير المؤمنين وفعال أمير وعمل أمير المؤمنين هذا يقابل عبادة الثقلين. لماذا؟ لأن عبادة الثقلين يكون مشوبا بالباطل. كل شخص عنده أفعال يمكن 30% 40% يكون فيها رضا الله تعالى، و 60% و 50% يكون فيها مسائل مادية. في كثير من الروايات هو يشير على أن الإنسان والمؤمن إذا يقدم على عمل لا بد أن يفكر في أطرافه وفي جوانبه، وبعد يقدم يخلص عمله واقعا قبل العمل، يخلص قلبه ونفسه قبل العمل، ويفكر في أطرافه ويفكر في جوانبه، ولا ينظر ولا يتأمل ولا يتفكر في هذا المسألة، ولا ينظر إلا الله تعالى وبس، لا مسألة التحزب ولا غير التحزب، لا مسألة العشيرة ولا غير العشيرة، لا مسألة الصداقة ولا غير الصداقة، لا مسألة الغربة والبعد وغير ذلك من المسائل المادية. كل حال لابد الإنسان أن يطرح كل هذا المسائل ويأخذ بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي ولاية الأئمة عليهم السلام والقيام بهذا الواجب، إخلاص العمل لله تعالى. يعني أن فعال أمير المؤمنين عليه السلام في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة لا يساوي عبادة الثقلين، بل يكون أعلى من عبادة الثقلين. يعني عبادة الجن والإنس من الأول إلى الآخر، إحنا إذا نشوف في هذا العبادة، إحنا نشوف أنه يكون عبادته مختلف.
الإنسان يعبد الله تعالى ويصلي ويصوم ويقوم بواجباته لأيش؟ لدخول الجنة ولدخول النعمات الله تعالى والحظ من نعم الله تعالى في الآخرة وغير ذلك. ولكن إحنا إذا نشوف في كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة ونتأمل في عباراته وننظر في بياناته في دعاء الكمل وغير ذلك، ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام وماذا يتفكر أمام الله تعالى في الصلاة وماذا فكره وماذا خياله وماذا قصده وماذا نيته وماذا إخلاصه إذا يقوم بصلاته إذا يقوم بصومه إذا يقوم بحجه؟ ماذا لا يكون سوى الله تعالى. يعني أمير المؤمنين عليه السلام يقول أني أصلي وأني أصوم ولو أنت تدخلني النار، لازم علي أني أصلي، لازم علي أني أقوم بالشكر بالشكر العبودية، ولازم علي أني أقوم بواجبي. أنت تختار ماذا تفعل، أني لا أتدخل بفعالك وأني لا أتدخل بأعمالك، أنا أقوم بواجبي وواجبي هي العبودية. وإحنا نفعل هكذا أبدا، عباداتنا هكذا، فكيف بصير الأفعال بصير؟ يعني واقعا أمير المؤمنين عليه السلام إذا يقول لا يكون، يعني هذا لا يستهزئ ولا يشبه ولا يمثل بشيء آخر. إن أمير المؤمنين إذا يقول حبلي أصبر على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أو إلى فراقك؟ يعني أمير المؤمنين عليه السلام أبدا لا يتخيل ولا يتصور هذه المسألة، الله تعالى يبعده ويدخله الجنة. يقول أني لا أحب هذا الجنة أبدا. فكل شخص يقوم بواجبه في هذه الحالة، الحالة التي لا يكون في قلبه إلا الله تعالى وبس، الأقرباء والعشيرة والأصدقاء حتى الإسلام، الإسلام على الحسب الذي احنا نفكر، لا يكون فيه، بس الله تعالى هو الحي القيوم في قلبه وهو الحاكم والمباشر بغيبه. هذا الشخص إذا يمشي يكون مشيه أعلى من عبادة الثقلين، إذا يتحرك يكون حركته أعلى من عبادة الثقلين، إذا يصلي يكون صلاته أعلى من عبادة الثقلين، إذا ينام يكون نومه أعلى من عبادة الثقلين. كم من قائم ليس له، هذا كلام النبي، كم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر والعناء، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ والعطش، حقذا نوم الأكياس وإفطاره. الكيس المؤمنون، المؤمن كيس، الكيس هو الذي يجلب لنفسه ويأخذ لنفسه ما هو الأهم بالنسبة إليك وبالنسبة إلى كماله. إذا كان حال هذا الشخص وحال الإنسان بهذا المصابة، لا يكون في قلبي إلا الله تعالى، يكون صلاته أعلى من صلاة الثقلين، يكون صومه أعلى من صوم الثقلين، يكون مشيه أعلى من، لأن في هذا المشي لا يكون إلا الله تعالى. بس في هذه الحالة يكون جميع أحوالي سواء، سواء صلى أو لم يصل، سواء يصوم أو لا يصوم، سواء ينام أو لا ينام، في هذه الحالة، بل يكون أفعاله مختلفة، في هذه الحالة يصلي وفي هذه الحالة يصوم وفي هذه الحالة يأكل وفي هذه الحالة يشرب وفي هذه الحالة ينام. المهم بالنسبة إلى أفعالنا وأعمالنا لحاظ هذه المسألة جدا. والمقصود من هذا الآية الآن يتبين، إن تنصروا الله ينصركم، يعني إن تنصروا الله، يعني لابد أن تحققوا موقعيتكم في هذا الموقف وفي هذا المسألة، لابد أن تفكروا ماذا تفعلون لابد أن تتأملوا في أعمالكم وأفعالكم، لا يشوبه شيء من شوائب الدنيا، ولا يشوبه شيء من أهواء النفسية، ولا يشوبه شيء من المسائل المتعارفة والمسائل العادية، بل لا يكون فيه إلا الله تعالى. المعاشرة مع الإخوان لا يكون إلا على بناء رضا الله تعالى وبس، لا شيء آخر أبدا. المعاشرة في العائلة في المسائل الشخصية والفردية لا يكون إلا في رضا الله تعالى. يعني المحور في جميع أفعال الإنسان وفي جميع أقواله وكلماته لابد أن يكون، وهذا مسألة خطيرة جدا وظريف، بحيث لو تأمل شخص في هذا المسألة 20 ساعة أو 200 ساعة أو 1000 ساعة يستحق أن يتأمل أكثر، لأنه لا يكون النجاة والفلاح إلا بلهذا هذا المسألة وبس. وإحنا إذا نفكر في هذا المسألة يتغير جميع أعمالنا ويتغير أفعالنا ويتبدل أحوالنا بالنسبة إلى المجتمع وبالنسبة إلى الارتباطات المعاشرات، المعاشرات العائلية والمعاشرات بالنسبة إلى الأصدقاء والرفقاء وجميع الشركاء والجيران. لأن الشخص الذي يحقق مسألة الألوهية والتوحيد في أفعاله وفي أعماله هو الذي يربح من هذه النعمات التي الله تعالى ينعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالنسبة إلى أمير المؤمنين: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. لأن هذه ضربة ليس كسائر الضربات، هذه ضربة لا يكون فيها إلا الله تعالى، لا يكون في هذه الضربة قتل هذا الشخص. هذا مسألة عادية، يمكن مثلا يواجه هذا الشخص مع شخص آخر ويضربه، حتى يمكن مثلا شخص من وراء يضرب عمرو بن عبد الله، لا يلتفت، يعني نفس الضربة لا يكون شيء. لو كان شخص من وراء يضرب عمرو بن عبد الله ينتفي الأمر، كان ينتفي الأمر، يعني المسألة كان المسألة هو الهجمة الكفر والكفار والمشركين على الإسلام وبقاتل العدو، هذا الشخص ينتفي الأمر طبعا بالكلية. بس ولو كان شخص يضرب من وراء ولا كان شخص يضرب من فوق، لأنه بكل وسيلة وبكل آلة يتحقق هذا المسألة، طبعا إحنا نصل إلى المطلوب ونصل إلى الغاية. فهذا ليس مهم، المهم كيفية هذه الضربة، هذا هو المهم. بس الذين يفسرون هذا المسألة بأنه لو لم يكن هذه الضربة لانتفى الإسلام ولمحى الإسلام ولمات الإسلام وختم الإسلام، هذه المسائل نعم صحيح، ولكن المسألة الأعلى بأنه إحنا نفكر في أطراف هذا المسألة وجانبه، ونفكر في كيفية هذه الضربة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ماذا قصد من هذه الضربة؟ لهذا إحنا نشوف في أول الأمر، في بداية الأمر، هو دعاه إلى الإسلام. أن أمير المؤمنين على الإسلام لا يكون في قلبه إلا هداية الأفراد وهداية الأشخاص، لا قتل العدو، لا استظهار هذا المسألة وإبراز هذا المسألة أمام المجتمع، أني قتلت هذا الشخص البطل العراق في أنفسنا هكذا. حتى ولو مثلا شخص يقول أني الآن أسلم وأني الآن أقبل الإسلام، فلا، إحنا لا نقبل منك، لا بد أن نضربك ونقتلك ومثلا نفتكر أمام الناس أني قتلت. لكن أمير المؤمنين عليه السلام لا يكون في خاطري وفي قلبي هذا المسألة. عمرو بن عبد الوهاب وابنه في هذا المسألة سواء، يعني ولد علي بن أبي طالب وعمرو بن عبد الوهاب بالنسبة إلى الله تعالى وبالنسبة إلى الهداية يكون على حد، كما أنه يطلب لولده وكما أنه يطلب لابنه الهداية والإرشاد والرشاد إلى الرضا الله تعالى، يطلب هكذا بالنسبة إلى عمرو بن عبد الوهاب، ويطلب بالنسبة إلى أبي سفيان، ويطلب بالنسبة إلى معاوية. يعني والله وبالله هذا المسألة ليس مسألة عادية، يعني لا يكون في الإمام عليه السلام المسائل التي يكون في أنفسنا، وهذا هو الفرق بين الإمام وبين سائر الأفراد. إن شاء الله هنا في المحاضرات الآتية انه بده مثلا نركز المحاضرات في خصوصية الإمام عليه السلام وشخصياته، ويبين بعض الآثار وبعض الخصوصيات التي يكون في الإمام عليه السلام، بحيث يوم تميزوا هذه الخصوصيات عن سائر الأفراد. هذا هو المهم. فعلى هذا يكون جميع أفعاله على تفرض الله تعالى، يأكل أو لا يأكل، يشرب أو لا يشرب، ينام أو لا ينام، يتحرك أو لا يتحرك، يصلي أو لا يصلي، يصوم أو لا يصوم. يعني إذا شخص وصل إلى هذا المرتبة، وصل إلى آخر مرتبة الكمال، ويكون نفسه رحمانية، ويكون خواطره خواطر رحمانية، ويكون قلبه قلب الرحمن، لا يسعني أرضي ولا سماعي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن بي. هو هذا، يعني لا يكون في هذا القلب إلا الله تعالى. فعلى هذا لازم علينا بالنسبة إلى أفعالنا وبالنسبة إلى أعمالنا في المجتمع ومع الأسرة ومع الأصدقاء ومع الرفقاء وحتى مع سائر الأفراد، إحنا نطبق أعمالنا وأقوالنا على هذا المحور. إذا الله تعالى يوافقنا على هذا وبنربح هنا في عملنا، وإلا لابد هنا من المراجعة والتأمل والتفكر حتى الله تعالى يوافقنا بالنسبة إلى هذا. إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوافقنا لما يحب ويرضى، وأن يباشر قلوبنا كما في الدعاء، وإيمانا تباشر به قلبي. يعني لابد احنا نسأل الله تعالى ايمانا الله تعالى يباشر بقلوبنا ويأخذ بيدينا، بحيث لا يكون في افكارنا ولا يكون في اعمالنا ولا يكون في اقوالنا الا الله تعالى. هذا هو المهم، ولازم علينا ان نسأل الله تعالى ونطلب منه التوفيق لهذا هذه المسألة. ان شاء الله في الايام الآتية الله تعالى إن وافقنا لقاء الإخوان، إحنا نركز أبحاثنا حول مسألة الإمامة، وإذا كان عند بعض الإخوان أسئلة إن شاء الله إحنا بخدمتكم. وفي هذه المسائل التي اليوم أنا طرحت، إن كان عند بعض الإخوان أسئلة الآن بخدمتكم. السلام عليكم ورحمة
الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ما معنى التغير في ظهور الحجر؟ وما هو واجب كل مؤمن حتى الظهور؟
نعم، هذا السؤال له علاقة بهذا القصائد. أول مرة لابد نحن نلاحظ ما المقصود من الظهور، فما توقعنا والمتوقع من ظهور الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام يظهر مثلا في هذا المجتمع ويعمل طبعا بأعمال ويقوم ببعض المسائل، تحقيق العدل والعدالة وإمحاء الظلم والشرك والكفر والبين، وتهيئة المجتمع لوصول كل شخص إلى مراتب كماله. هذا هو المتوقع من الظهور. فعلى هذا لا يكون حكومة الإمام عليه السلام مثل سائر الحكومات، بل يكون حكومة إمام معصوم من الخطأ والاشتباه. والنتيجة هذا القيام ونتيجة هذه الحكومة وتهيئة المجتمع بالنسبة إلى الوصول للكمال. يعني الشخص الذي يكون في المجتمع إذا يفكر في أحواله ويتأمل في أحداثه وفي غاياته، ويحب ويشوف في نفسه القدرة على آخر المراتب الكمالية، لا يشوف أمامه أي مانع بالنسبة إلى هذا المسألة، ويكون الأمن والثقة والإطمئنان والسكونة في المجتمع حاكما. وفي نهاية الأمر تحقيق الحق وإيجاد الحق بكل أطرافه وبكل جوانبه في المجتمع بيد الإمام عليه السلام. يعني الأمن والسلام في جميع الجهات وفي جميع الأطراف لابد أن يكون حاكم على المجتمع. المعاشرة والمصالح الاجتماعية لابد أن يكون على وفق الإسلام ومطابق للإسلام. وعلى هذا الشخص الذي يحب أن يشوف الإمام عليه السلام في زمان الظهور، وماذا يقصد بهذا التوقع وماذا يقصد بهذا الانتظار؟ هل يقصد أنه يشوف الإمام عليه الصلاة وبيشوفه في المنام، يشوفه في الظاهر، ومثل سائر الأفراد، مثل سائر أفراد بشر، له وزن خاص وكمية خاصة وكيفية خاصة. إذا يطلب من هذا الظهور الوصول إلى بعض المسائل المادية والمسائل العادية، فلماذا الإمام عليه السلام يظهر؟ أنا سمعت من بعض الأفراد كانوا يقولون الإمام عليه السلام على الإمام المهدي إذا يظهر ويفعل مثل فعالنا، لا فرق بين فعالنا وبين فعال الإمام المهدي، لا فرق بين أوامرنا وبين أوامر الإمام المهدي، لا فرق بين النواهينا ونواهي الإمام المهدي، هو يفعل مثل أفعالنا. واقعا هكذا، يعني إمام الزمان عليه السلام إذا يظهر يحكم بين الناس مثل حكومة صاير الأفراد التي إحنا نشاهد وشاهدنا، أو لا يحكم بشيء آخر. بس المتوقع من الظهور هو تهيئة الموقع وتهيئة الظروف بالنسبة إلى وصول كل شخص إلى آخر مراتب استعداده ومراتب كماله. نعم. ومن حيث إحنا نفكر في هذا المسألة ونتأمل ونشوف أنه لا فرق بالنسبة إلى هذا الموقع، موقع الإنسان بالنسبة إلى الوصول إلى مراتب الكمال، بين موقع الظهور وغير الظهور، بين هذا الظرف وغير هذا الظرف، لأنه ليس يغيب شيء عن الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام بواسطة ولاية التكوينية هو مسيطر على جميع الأشياء، على جميع الأفعال، على جميع الأقوال، على جميع اللحظات، على جميع التخيلات، على جميع التصورات. الآن أنا أتكلم حول هذا المسألة وأنتم تسمعون هذا الخطاب. قبل أنكم تسمعون هذا الخطاب وقبل أن أتكلم هذا الألفاظ، كل هذا المجلس وهذا الكلمات وهذا العبارات مزبوط عند نفس الإمام عليه السلام. يعني من بداية الآن، أول الإمام بالأدلة العقلية والنقلية، بالبراهين الفلسفية، إحنا نثبت أن أول الأمر، أول مرة لازم أن يكون هذا المسألة عند نفس الإمام عليه السلام موجود، وبعد أن ألقي هذا الخطاب وأنتم تسمعون هذا المسألة بالأدلة العقلية مو بس نقلية. فلهذا المهم للإنسان الوصول إلى هذا المسألة، الوصول إلى نفس الإمام، الوصول إلى نفس الولاية الإمام عليه السلام. ومن حيث أنه لا يكون شيء غائب عن نفس الإمام، عن نفسه القدسية الرحمانية، ولا يكون شيء غائب عن نفس الإمام، يكون أحواله ناظر إلى أحوالنا، ويكون نفسه مسيطر على نفوسنا ومشرف على أفعالنا وأقوالنا وأفكارنا. فلهذا الشخص لا يسمح له أن يتوقع للظهور ويمسك بيده ولا يقدم على كل شيء، بل لابد أن يقوم بواجبه، لأن قضية الظهور قضية تحقيق الحكومة الإلهية في المجتمع، تحقيق حقيقة العدالة إلى أعلى مراتبه، تحقيق مسألة الأمن والأمان والصلح والسلام إلى أعلى مراتبه، تحقيق المسائل الموجبة للكمال وارتقاء الإنسان إلى أعلى مراتبه. هذا هو المتوقع من ظهور الإمام عليه السلام الذي لا يكون في أي حكومة من الحكومات التي تكون في العالم بهذه المرحلة وبهذه الحيثية، يعني بهذه الحيثية وبهذه المرحلة. وهذا كلها مقدمة والواسطة إلى وصول، يعني وصول الإنسان إلى مراتب الكمال، ولا فرق في هذا المسألة بين الظهور وغير الظهور. فكما إحنا نتوقع هذا المسألة في زمان الظهور، إحنا نتوقع في زمان الغيبة من نفسه المبارك ونفسه الشريف القدسي. الآن هو لا يشوفنا الإمام عليه السلام، ولا يسمع دعوانا، ولا يسمع طلبنا، ولا يفهم ويعرف مسائلنا وحوائجنا. الآن الإمام عليه السلام لا يعرف هذا من حوضه الأباطيل واقعا. فلهذا لازم على الإنسان أن لا يفكر في هذا المسألة بتمام أوقاته. نعم، لابد للإنسان أن يطلب من الله تعالى في زمن الظهور وإدراك الظهور، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام في رواية قال: لو كنت حاضرا في زمن ظهور ابني لأخدمه. الإمام الصادق عليه السلام، قضية الظهور قضية عجيبة، مسألة عجيبة، ولكن الإنسان الكيس والمؤمن الكيس لا يهمل نفسه ويفكر جميع أفكار، يركز جميع أفكاره حول هذا المسألة وبس، ولا يفكر في شيء آخر. لا بد أن يقوم بواجبه، يقوم بإصلاح نفسه، يقوم بإصلاح أفعاله كما أنا بينت في هذا الخطاب. لا بد من إصلاح نفسه، لا بد من إخلاص عمله. إذا يخلص عمله وإذا يصلح نفسه يصل إلى مسألة الدلالة، ولا يكون فارغ بين الظهور وبين الغيبة. هذا هو المقصود من الانتظار. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول المؤمن، يعني لا يكون بالضبط نفس هذا الرواية، بل معناه إذا شخص ينتظر ظهور الإمام المهدي عليه السلام ويقوم بواجبه، يكون في خيمته سواء ظهر الإمام أو لا يظهر، يكون في مخيم الإمام عليه السلام ويكون تحت إشراف الإمام عليه السلام سواء ظهر أو لا. فلهذا لازم علينا أن نقوم بواجبه سواء يظهر الإمام. إن إحنا إذا الله تعالى يوافقنا ويمن علينا بلقياه وزيارته فهذا من أعلى مراتب المنن وأعلى مراتب النعم علينا، وإن لا يوافقنا فإحنا نكون تحت إشرافه وتحت ولايته. والمقصود من الظهور وهذه المسألة. ما مدى صدق كتاب بيان الأئمة؟ هل كان ما فيه صادر أو بعضه؟ وما رأيكم بكتاب النبوة الكاتب فرنسي؟ إحنا لا نثق بهذه المسائل، لأنه كما أني بخاطري أني أتذكر هذه المسألة قلت يعني من سنتين أو قبل، بالنسبة إلى المسائل العوالم العليا، لأن كل شيء يظهر في هذا العالم ومسبب ومعلول أم سلسلة إلى ومراتب، مراتب عالم ملكوت ومراتب عالم اللاهوت والجبروت وعالم اللوهة والقدر والقضاء. ومن حيث أن مراتب كمال الإنسان مختلفة بالنسبة إلى الإشراف لهذه المراتب، يمكن شخص أن يصل إلى بعض هذا المراتب ولا يرتقي إلى أعلى. ومن حيث أن قضاء الله تعالى يتغير ويتبدل بحسب المسائل التي يكون في البين، يعني بين عالم القضاء وبين عالم الشهادة بحسب التصادمات والمسائل الذي يطرح. كما أنا بينت هذا المسألة ظاهرا يعني السابق، يمكن مثلا الله تعالى يقدر لشخص الموت في هذا اليوم، وهو يدفع هذا اليوم بالإنفاق على الفقير وبصلة الرحم، هذا صلة الرحم يصادم هذا التقدير ويدفعه ويؤخره إلى مثلا 10 سنة مثلا من المستقبل. ومن حيث إحنا لا نصل إلى هذا المرتبة، يمكن إحنا نشوف بعض المسائل ويكون خطأ. فلهذا السبب نحن لا نثق بالمسائل المطروحة في كتاب بيان الأئمة أبدا، ولا نثق بالمسائل التي يكون بكتاب النبوة لهذا الكاتب الفرنسي. قلتم أن المريد لله تعالى سواء صلى وصام وقام الليل أن لم يصلي ولم يصوم ولم يقوم، فعل هذا القول حبذا نوم الأكياس عن الصلاة والصيام الواجب؟ لا بد طبعا. هل يكفي التفكر والحب والإخلاص من دون العمل، أو أن النية المخلصة في الأعمال الواجبة والمستحبة؟ نعم، هذا المسألة من أبدأ البديهيات. كيف يمكن شخص أن يكون الله تعالى في كل أعماله وفي خاطره وفي قلبه ولا يقوم بواجبه؟ هذا مستحيل. المقصود من هذا المسألة أنه هذه الأعمال الصلاة والصوم والقيام بالواجبات كلها وسيلة والمقدمة إلى الوصول إلى هذا المسألة. فهل يمكن لشخص أن يصل إلى إلى هذه الوسيلة ويترك جميع الأفعال وجميع الأعمال؟ يعني ليس هذا المقصود. المقصود أنه الإنسان إذا يصل إلى مراتب الكمال، آخر مرتبة الكمال، بحيث لا يكون في قلبه إلا الله تعالى، عبدي أتعني، لا يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل، فأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده الذي يأخذ به، ورجله الذي يمشي، وكذا صير الأفعال. يعني الإنسان إذا ومشى في القيام بالتكاليف، وإذا تحرك نحو المطلوب ونحو الله تعالى، ويحقق التوحيد في نفسه، ولا يشوبه شيء من الأعمال والأهواء النفسية في أعماله، إذا وصل إلى هذا المرتبة فالله تعالى حاكم عليه، وهو يباشر قلبه ويباشر بأفعاله وأعماله في هذا المرأة وفي هذا الحيثية. إحنا نقول سواء صلى أو لم يصلي، لا، إحنا لا نقول أنه لا يصلي أبدا، نقول أن المقصود أنه وصل إلى المرتبة الذي يكون جميع أفعاله وجميع أقواله وجميع تفكراته وجميع تصوراته هو الله تعالى.
هذا لا يرتبط كله.
من حيث أنه يزيغ وقتنا إلى المغرب وبإهنا نؤخر لأجوبة هذه الأسئلة إن شاء الله اليوم الآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.